عند جمهور أهل العلم أن الصلاة ثلاث في مجلس واحد يتبين بها المرأة بينهما كفرا، وعلى هذا فليس عليها عدة وليس لها ميراث. وعند بعض أهل العلم أن الثلاث في مجلس واحد إذا قصد بها واحدة فهي واحدة، وعلى هذا الأساس يكون عليها العدة لأنها حكم الرجعية ولها الميراث أيضا. والكلام في المشهد معروف ومشهور.
يقول السائل: هل إذا طلب شخص الرقية الشرعية أو اكتوى يخرج من 70,000 الذين ورد ذكرهم في الحديث؟
70,000 وصفوا بالزكاة، ومنها أنهم لا يتركون، لكن شرعت في شرعنا شرعة الرقى ولا حرج، وأنها من الأسباب النافعة المفيدة. وجبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره اليهود.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد الانتهاء من الحيض وقبل الغسل منه؟
لا يقربها حتى تغتسل، إلا إذا كانت لا تجد الماء فليتيمم ويجوز له.
يقول السائل: هل يشترط لطهارة الحائض أن تظهر القصة البيضاء؟
هي طبعا تظهر القصة البيضاء، معناها إذا انقطع الدم فقد طهرت لمدة قليلة أو كثيرة.
الدرس 22 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي والحاكم وصححه. وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة. وقال ابن السكن: هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه ولا يصح مرفوعا. وخالفه ابن القطان وصحح الحديث. وقد وهم من حكى الاتفاق على ضعفه، وقال ابن مهدي: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه، قال: إني كنت مجنونا فصحح.
هذا الحديث أولا يظهر لأنه وليس مرفوعا، وظاهره يدل على أن من أتى امرأته وهي حائض فإن عليه أن يتصدق بالدينار أو نصف دينار. وقد مضى معنا أنه يحرم على الرجل أن يجامع زوجته وهي حائض بصريح النهي في القرآن الكريم، وهو قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. الآية ومعنى حتى يطهرن أن ينقطع حيضهن، ومعنى فإذا تطهرنا أي اغتسلنا بالماء الذي هو طهور. فإذا جامع الرجل زوجته أثناء حيضها فقد وقع في الإثم، هذا باتفاق، فهو آثم. فهل هذه الخطيئة تكفر بكفارة معينة كما جاء في هذا الأثر الموضوع، أم أنها يكفي فيها التوبة والاستغفار؟ قال بعض الفقهاء أن من جاء مع زوجته ويحائل عليه أن يتوب ويستغفر الله عز وجل، ولا شيء عليه. وقال بعضهم عليه كفارة، واختلفوا هل الكفارة دينار أو نصف دينار. فقال بالأول بعضهم، وقال بالثاني جماعة آخرون. وفصل بعض العلماء فقالوا إذا أتاها وهي في يعني بداية حيضها وكثرته فعليه دينار، وإن أتاها في نهاية حيضها غير أنها لما تطهر فعليه نصف دينار. وعلى كل حال من كفر فقد أخذ بالاحتياط لنفسه، والذي لا يجد شيئا تكفيه التوبة والاستغفار، والله عز وجل غفور رحيم. والله أعلم.
باب إزالة النجاسة وذكر بعض الأعيان النجسة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. رواه مسلم.
النجاسة كل نجاسة تقع في الثوب أو البدن أو الدبعة، وطهارة كل نوع بحسبه، أي بما يطهره، فهي تطهر بالماء، بالماء الطهور، سواء في البدن كالعذرة والدم المسفور أو الميتة أو الخمر أو أي نوع من أنواع النجاسات تغسل بالماء حتى يذهب عينها. وإن بقي شيء من الأثر لا يضر للوم. وليس لإزالة النجاسة غسلات معدودة إلا نجاسة الكلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب، وفي رواية أخرى هن بالتراب، وفي رواية وعفروه 8 بالتراب. وكل الروايات صحيحة، ولكن أقواها وأرجحها أولاهن بالتراب، لأنه إذا جعل مع الأولى حسنة بالتراب جاءت 6 غسلات بعد ذلك تزيل التراب وتزيل النجاسة، ولا يطهر الإناء بأي شيء إلا بالتراب والماء وبـ7 غسلات، فلا يتجاوزها ولا يبصر عنه. وأما بقية النجاسات في الثوب أو في البدن أو في البقعة فإنها تغسل حتى تذهب عينها، وبعد ذلك يكون الواقع فيه النجاسة يكون ظاهرا، تصح فيه الصلاة ويصح استعماله، وأشياء أخرى كالبئر هذه إذا وقعت فيها نجاسة تنجح حتى يذهب الماء الذي خالطته النجاسة ويأتي ماء جديد، وهكذا النعلين طهارة النعلين لا تحتاج إلى الماء وإنما تمسح بالأرض حتى يعتقد الإنسان بأن ما علق بها من نجاسات الذهب سواء كانت قول أو عذرة أو آدمي أو عذرة أو ما لا قول ما لا يقبل لحمه كل هذه نجسة.
الخمر نجسة.
الخمر نعم. الخمر فيها خلاف بين العلماء، وهذا الحديث من الأدلة على نجاسته. فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنها نجسة العين، ومنهم من يقول إنها خبيثة ولكن ليست بنجسة. والذي يظهر الحال من الأدلة بأنها نجسة إذا وضعت على البدن أو الثوب أو البقعة وجب غسلها حتى تنقى من النجاسة، النجاسة في الخمر. والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها آية فائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. وسماها الله رجسا فيها وغيرها مما ذكر معها.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا. رواه الدارقطني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا.
هذه من خصائص المسلمين أنهم إذا مات لا يكون نجسا، وهو على قيد الحياة ليس بنجس، فهو طاهر حي وميت. إذا غسله مغسل، إذا غسله أخوه المسلم أو قريبه المسلم لا يتنجس، ولا يحتاج إلى أن يزيل نجاسة من يديه ولا من بدنه، لأنه مس طاهرا. والحديث صريح على طهارة المؤمن في حال حياته وبعد مماته.
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. هكذا رواه البخاري ورواه مسلم ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الحالق شفه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق. فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
هذا الحديث فيه جملة من المسائل الفقهية. المسألة الأولى أن الشعر ليس بنجس، شعر المؤمن ليس بنجس بل هو طاهر. والمسألة الثانية بيان بركة النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه وشعره ودمه وعربه، وذلك من خصائصه. فيجوز التبرك بذلك وينفع الله به، بخلاف غيره من الصالحين مهما ذكروا بصلاحهم فإنه لا يجوز التبرك به، وإنما يجوز التماس الدعاء لا حرج. أما التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وريقه وعربه ودمه وثيابه فهذا من خصائصه لما له من الفضل ولما له من المعجزات والكرامات ما لم تكن لغيره. فيجوز التبرك بها جميعا سواء في حال حياته او بعد مماته، كل ذلك جائز.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل من الإمارات يقول: إذا طهرت المرأة من دم النفاس قبل 40 يوما وبقي ينزل ماء أصفر هل تصلي؟
ما دام ينزل دم النفاس على أي لون من الألوان قبل أن تكمل 40 فهو دم نفاس، لا تصلي ولا تصوم، لا ينقطع الدم أو تكمل 40 وبعد ذلك تنظر في الدم.
أحسن الله إليكم. سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يسأل عن الإقامة للصلاة، يقول: هل الإقامة للصلاة صحيحة إن قيل الله أكبر مرة واحدة فقط قبل لا إله إلا الله في نهاية الإقامة، وهل يضر بالصلاة؟
نعم يضر، لأنه لم يأتي بها على الوجه المشروع، لكن الإقامة للصلاة صحيحة إن
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم هذا القول العلم يسبق التقدير؟ هذا في مسألة القدر. ما حكم القول العلم يسبق التقدير؟
العلم من مراتب القدر، العلم علم الله من مراتب القدر الأربع، أي أن علم الله محيط بكل شيء. علم الله تبارك وتعالى صفة من صفاته سابق لكل شيء من مخلوقاته ومفعولاته.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يجوز ترجمة الأشرطة إلى اللغة الأجنبية دون طلب إذن من أصحابها وبيعها؟
إذا كان المترجم سميرا وحاذقا فهو يترجم لا يحتاج إلى إذن، لأن من نشر الأشرطة ووزعها يعتبر منتشبا ويسره أن يحكم نفعها. أما إذا كان قد أعلم صاحب الشريط بأنه لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بعد أن يبدأ مثل الكتاب.
أحسن الله إليكم. سائلة من فرنسا تقول: كلفتني معلمتي أن أسجل أشرطة محمد العريفي لترجمتها في دروسها، وموضوع الدروس هو مواعظ للنساء، فهل يجوز ذلك؟
كما قلت لا أعلم، إن كان هو على النهج الصحيح والعقيدة الصحيحة فيؤخذ عنه العلم، وإن كان من أهل البدع والضلال فلا يؤخذ عنه العلم ولا كرامة.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: بالنسبة لما يقال من نجاسة الخمر، فكيف يكون الحال بالنسبة للعطور الحديثة المضغوطة البخاخة؟ ما الحكم فيها حيث يزعم بعضهم أن فيها كحولا وأنها قد تكون نجسة؟
وقد أخذ بها البلوى وتكلم على هذا العلماء وهم الشيوخ رحمه الله حذر منها، فيبتغي التحذير منها، والبديل موجود لله الحمد. من أراد عطور فالبديل موجود، اللون والورد مثل العود، كل ذلك موجود وبديل وأنواع، فالناس ليسوا بحاجة إلى استعمالها. والعجب الذي يغسل الثياب ويكويها ويغتسل ويتنظف في صلاة الجمعة ثم يتطيب بالكالونيا ينجس نفسه بدنه وثيابه ويذهب إلى صلاة الجمعة وهو نجس على قول الجمهور من أهل العلم. وقليل من أهل العلم قالوا أنها ليست نجسة، لكن القول بنجاستها أظهر لدلالة الجمهور على ذلك.
أحسن الله إليكم. سائلة من كندا تقول أنها تحضر دروسا في الدين في جامعة، والرجال على اليمين والنساء على اليسار، ثم اقترحوا أن يجعلوا النساء في الخلف والرجال في الأمام، فهل تجوز هذه الطريقة؟ وهل هناك رأي أفضل تقترحونه على المسؤولين علما أن الدروس يحضرها الكفار ونساء المتبرجات؟
على كل حال، العلم ميراث والنساء بحاجة العلم، ولكن لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء لأن العلم الشرعي ينهى عن ذلك. فإذا كان النساء في جانب في قسم وهن يجبان الحجاب الشرعي فلا حرج أن يأخذن العلم الشرعي على هذا الحال. أما إذا كان فيه اختلاط ولا تأمن الفتنة من الرجال على النساء ومن النساء على الرجال فلا يجوز، لا بد من تغيير الطريق حتى تكون الطريق متفقة مع الشرع الشريف.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من موجبات الغسل غسل الميت، فكيف يكون هذا؟
غسل الميت وجوب مرجوع وهو على الأكثر من سنة وليس واجبا على من غسل ميتا أن يغتسل، لفعل أسماء لما غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنهما وخرجت واستفزت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه الغسل؟ فقالوا لا، وهو غسل وليس واجبا.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول كيف تنتقل ليلة القدر من ليلة إلى أخرى كل عام وقد نزل القرآن في هذه الليلة، أي ليلة متعينة؟
الأمر لله تبارك وتعالى، هذا من أقوال العلماء هذا الموقف، لأنها قد تكون في هذا العام في ليلة 23 وفي عام آخر في 27 وفي آخر 25، وهذا من باب الاجتهادات والاستنباطات.
أحسن العبارة التي الاستحاضة حريف
رجعت لها، لا ما رجعت لها، لكن في طبعة عند
تعجلين الطهر، تعجلين
في طبعة عند الأخر.
لا لا تابعتها في الشنط في الأصول، غلط عندكم.
أيوة
نعم خطأ، افتح سنن أبي داود أو سنن النسائي كلها تدل على أن الطبعة عندكم خطأ، وهذا
صحيح.
تؤخرين الظهر وتعجلين العصر، هذا الصحيح عندكم غير هذا.
نعم وتؤجلي عندنا عندنا وتؤجلي موجود، وتؤجلي العصر. الدرس ها
الظهر.
قال أن تؤخر الظهر وتؤجل العصر.
العبارة هي تؤجل الخبر.
الدرس الرابع والعشرون من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في باب إزالة النجاسة وذكر بعض الأعيان النجسة. وعن أنس بن مالك قال لما كان يوم خيبر جاء رجل فقال يا رسول الله أكلت الحمر. ثم جاء جاء فقال يا رسول الله أفنيت الحمر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس. قال فأكفئت القدور بما فيها. متفق عليه ولفظه لمسلم. وفي الصحيح من حديث سلمة أنهم أخبروه أنهم يوقدون على لحم الحمر الإنسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها. قال أو ذاك.
هذا الحديث فيه دليل على نجاسة لحوم الحمر الأهلية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس. لذا وقعت هذه النجاسة لحوم الحمر أو مشتقة منها من كالدم ونحوه فهي نجاسة يجب غسلها حتى تذهب عينها من الثوب والبدن والبقعة. وإنما حصل التسامح في العرق عرق الحمار وإن كان هو نجس كأصله كالحمار إلا أنه مما عمت به البدوى ولا بد أن يكون للراكب فأفي عنه. نعم.
وعن عمرو بن خارجة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته وهي تقصع جرتها ولعابها يسيل بين كتفيه. الحديث رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه.
فالحديث فيه دليل على أن لعاب الإبل طاهر وليس نجسا وهكذا سائر أجزائها كرجيعها وبولها. وقد دل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين الذين أعطاهم لقاح من الإبل وقال لهم اشربوا من ألدانها وأبوالها. فلو كان نجسا ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرب الأبوال ولكنها طاهرة. لعابها طاهر ورجيعها طاهر وبولها كذلك طاهر ولحمها طاهر إلا أنه ينقض الوضوء. الإبل لحمها طاهر إلا أن أكله ينقض الوضوء.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟
قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا متفق عليه ولفظه للبخاري وقد روي بثلاثة ألفاظ يستتر ويتنزه ويستبرئ فالأولان متفق عليهما والأخير انفرد به البخاري.
والحمد لله كلها صحيحة والحديث دليل على نجاسة البول بول الآدم إذا أصاب البدن أو الثوب أو بالبقعة وجب تطهيره بالماء أو إزالته بما يمكن أن يزال به. ولا يستثنى من ذلك إلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لا يشترط غسله وإنما يرش عليه بخلاف الجارية أي الأنثى التي لم تأكل الطعام يغسل بولها ويعتبر نجسا. وفي الحديث دليل على معجزة النبي صلى الله عليه وسلم حيث علم ما لم يعلمه الناس وسمع ما لا يمكن سماعه لغيره من عذاب الموتى في قبورهم وعلمه بالسبب الذي علم من أجله وهو من المعجزات للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثالثا في الحديث دليل على عظم إهمال النجاسة وعدم الاهتمام بها فلا بد من التنزه والتوفي من النجاسات ومنها البول والعذرة وما شاكل ذلك. وفي الحديث دليل على تحريم النميمة وهي القال بين الناس نقل الكلام من شخص لآخر على سبيل الإفساد بدون مصلحة شرعية أو من جماعة إلى جماعة لإيقاد نار الفتنة. والنمام من أهل الكبائر وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام وفي رواية لا يدخل الجنة قتال لعظم شأنها ولما فيها من الفساد. والبديل هو النصيحة ومحاولة الإصلاح بين الناس حتى يحصل التآلف والتقارب في أمور دينهم أو دنياهم. فكم في الإصلاح من فوائد عظيمة وكم في النميمة من فساد عريض. وفي الحديث دليل على أن وضع العودين من النخل العود من النخل الذي شقه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله على الخضرين أنه من خصائصه وليس لأحد أن يغرس على القبر غرسا لا نخلا ولا شجرا ولا طيرا فإن وضع عود النخل جريد النخل غرسه على القبرين وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن التبرك إنما هو برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء منه من عرق أو دم أو بخار أو شعر أو ثياب، ولو بعد مماته يجوز التبرك به، وأما من عداه من الصالحين فلا يجوز التبرك بأحد أبدا، لا بريكه ولا بدمه ولا بشعره ولا بثوبه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية له عن عائشة: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وله أيضا عنها: لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري.
هذا الحديث برواياته فيه دليل على طهارة المني، والذي ينزل من القبل من الذكر أو الأنثى أربعة: البول والمدي والودي والمني. فأما البول فكما سبق نجس لا بد من غسله، والمدي خفف تطهيره بالرش، يرش مكانه الثوب أو البدن ويوجب الاستنجاء. وأما الودي وهو الماء الثقيل الأبيض الذي قد يخرج عقب البول نتيجة ضعف أو مرض فهو نجس، يغسل من الثوب والبدن ويجب الاستنجاء. وأما المني فاختلف العلماء هل هو نجس فيغسل أم أنه طاهر فيكفي فيه الفرق أو الحق له إن كان يابسا، والصحيح أنه طاهر وليس نجسا المني، يعني إذا وقع في الثوب أو بقي في البدن بعد الاغتسال طبعا، وهو مستحيل أن يبقى في البدن بعد الاغتسال ولكن قد يبقى في الثوب وصلى صاحبه وهو في ثوبه فصلاته صحيحة وليست باطلة، بخلاف ما لو صلى وفي ثوبه بول أو ودي فإن صلاته باطلة وهو يعلم بالنجاسة. وأما غسله من الثوب فللنظافة ليكون الثوب نظيفا، وأما حقه أو فرقه وهو يابس فهو دليل على أنه ليس نجسا، فلو كان نجسا ما أجزأ فيه الحق ولا الفرق. والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل من ليبيا: إنه يدرس في إحدى المدارس الثانوية ويسأل ما حكم الضرب بالعصا علما أنه مضطر إلى ذلك.
في الدرجة الأولى المدرس مربي، والتربية ليست محصورة في الضرب بالعصا، التربية توجيه وتعليم وترغيب وترهيب، لا سيما وهو في الثانوي. اللين والتوجيه السليم أجدى وأنفع من العنف والضرب بالعصا، فأنا أشير عليه وعلى المدرسين لهذا القسم أو المتوسط أنهم يحسنون إلى التلاميذ في تربيتهم في توجيهاتهم الشديدة ترغيبا وترهيبا وحثا على التزام الآداب، لا سيما آداب طالب العلم، ما هي الأشياء التي ينبغي أن يتحلى بها، وكيف يعامل المدرس، وكيف يعامل إخوانه وزملاءه، وكيف يتعامل مع العلم الذي يدركه. فهذا أجدى من الضرب، وقد يكون الضرب غير مسموح به ويسبب مشكلات قد لا تعود عليه هو المربي بخير. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يقول: متى يقال في الأذان صلوا في رحالكم إذا كان المطر خفيفا أم كثيرا؟
إذا كان المطر يبل ثياب الإنسان ويشق عليه المشي فيه فيقال صلوا في رحالكم، وهي رخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى الرخصة. أما إذا كان المطر خفيفا لا يبل الثياب ولا يؤثر على الإنسان فصلاة الجماعة واجبة، وتركها كبيرة من كبائر الذنوب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من هو الزنديق؟
المنافق المتلون. نعم.
هل من قال أنا صوفي هل يجب عليه قيام الحجة؟
يسأل إذا قال أنا صوفي ما المراد بالصوفية التي يعملها؟ هل هي الصوفية المعاصرة التي فيها انحراف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقوالها وأفعالها، أم أنه يريد أنه صوفي بمعنى زاهد وعابد وهو منقطع للعبادة؟ لابد من سؤاله. فإذا قال أريد بأني زاهد في الدنيا وعابد لله ومنقطع للعبادة، يقال له: لست في حاجة إلى وصف نفسك بأنك صوفي. وإن قال إنه على طريقة الصوفية الطرق المعروفة كالشاذلية والرفاعية والمرغنية وما شاكل ذلك، فيقال له: تب إلى الله من هذه الطرق، فهي طرق زندقة وطرق شركية وخرافية لا خير فيها ولا خير في أهلها ولا الدعاة إليها.
أحسن الله إليكم. سائل من إيرلندا يقول: هل يهجر الرجل إذا اجتمع فيه الغش والكذب والنميمة والغيبة وذو وجهين؟ يقول: هل يهجر الرجل إذا اجتمعت فيه هل يهجر الرجل إذا اجتمعت فيه هذه الخصال اللي هي الغش والكذب والنميمة والغيبة وذو الوجهين؟
ينصح أولا ينصح ويعلم ويذكر في تقوى الله عز وجل وبيان هذه الجرائم وعقوباتها، فلعله يرتدع فيكون للناصح الأجر العظيم بسبب بذله النصيحة واهتداء الرجل من الضلال إلى الهدى وانتقاله من المعصية إلى الطاعة. فكم للداعي إلى الله من أجل وفير عند الله عز وجل. فإن أبى أن يمتثل الأمر ويقبل النصيحة فيهجر ويزجر ويحذر منه حتى لا يغش الناس بسيئاته التي هو واقع فيها، والله أعلم. باقي شيء؟
أحسن الله إليكم. يقول السائل: طبيب يعالج شخصا مريضا ومرضه يحتاج إلى أكسجين، فوضع له الأكسجين ثم ذهب وتركه مع الممرضات، ثم رجع الطبيب اليوم الثاني ولكنه وجده قد مات بسبب الأكسجين الذي وضعه له قد انتهى ولم ينتبه له، فهل عليه شيء؟
هذا يعود إلى تقرير الأطباء المختصين، القضية تعود إلى تقرير الأطباء المختصين ومن ثم إلى المحكمة الشرعية لتقرر ما قرار حيال الطبيب. أنا ما نقدر نجازف الأمور مجازفة ونفتي من هنا بسلب أو إيجاب.
أحسن الله إليكم. من فرنسا يقول: ما سبب نزول قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به؟
سبب كما ذكر المفسرون رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تلقي القرآن وحفظه حتى لا يفوته منه شيء، والله علم منه ذلك وهو علام الغيوب، فوعده هذا الوعد الكريم: لا تحرك به لسانك، أي بالقرآن، لتعجل به، بل انتظر حتى يفرغ جبريل من قراءته وأنت تسمع، ثم بعد ذلك اقرأ. فيردد في الآية: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه لك وإقراءك إياه حتى لا يفوتك منه شيء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير من المغرب يقول: ما حكم من مسه لعاب الكلب في ثوبه أو جسمه، وهل ينتقض وضوءه؟
الوضوء لا ينتقض، ولكنه يغسل النجاسة 7 مرات من الثوب أو البدن أولاها بالتراب.
طلب شخص الرقية الشرعية أو اكتوى يخرج من 70,000 الذين ورد ذكرهم في الحديث؟
70,000 وصفوا بالشكاة، ومنها أنهم لا يتطلقون، لكن شرعت في شرعنا شرعت الرقى ولا حرج، وأنها من الأسباب النافعة المفيدة، وجبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره اليهودي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد الانتهاء من الحيض وقبل الغسل منه؟
لا يقربها حتى تغتسل، إلا إذا كانت لا تجد الماء فليتيمم ويجوز له.
يقول السائل: هل يشترط لطهارة الحائض أن تظهر القصة البيضاء؟
هي طبعا تظهر القصة البيضاء، أما إذا انقطع الدم فقد طهرت لمدة قليلة أو كثيرة.
الدرس 22 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي والحاكم وصححه. وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة. وقال ابن السكن هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه ولا يصح مرفوعا. وخالفه ابن القطان وصحح الحديث. وقد وهم من حكى الاتفاق على ضعفه وقال ابن مهدي قيل لشعبة إنك كنت ترفعه قال إني كنت مجنونا فصحح.
هذا الحديث أولا الحديث الذي يظهر أنه وليس مرفوعا وظاهره يدل على أن من أتى امرأته وهي حائض فإن عليه أن يتصدق بالدينار أو نصف دينار. وقد مضى معنا أنه يحرم على الرجل أن يجامع زوجته وهي حائض بصريح النهي في القرآن وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يرضون فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله الآية. ومعنى حتى يرضون أن ينقطع حيضهن ومعنى فإذا تطهرن أي اغتسلنا بالماء الذي هو طهور. فإذا جامع الرجل زوجته أثناء حيضها فقد وقع في الإثم هذا باتفاق فهو آثم. فهل هذه الخطيئة تكفر بكفارة معينة كما جاء في هذا الأثر الموثوق أم أنها يكفي فيها التوبة والاستغفار؟ قال بعض الفقهاء أن من جامع زوجته وهي حائض عليه أن يتوب ويستغفر الله عز وجل ولا شيء عليه. وقال بعضهم عليه كفارة واختلفوا هل الكفارة دينار أو نصف دينار. فقال بالأول بعضهم وقال بالثاني جماعة آخرون. وفصل بعض العلماء وقالوا إذا أتاها وهي في يعني بداية حيضها وكثرته فعليه دينار وإن أتاها في نهاية حيضها غير أنها لما تطهر فعليه نصف دينار. وعلى كل حال من كفر فقد أخذ بالاحتياط لنفسه والذي لا يجد شيئا تكفي التوبة والاستغفار والله عز وجل غفور رحيم والله أعلم.
باب إزالة النجاسة وذكر بعض الأعيان النجسة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. رواه مسلم.
النجاسة كل نجاسة تقع في الثوب أو البدن أو البقعة وطهارة كل نوع بحسبه أي بما يطهره فهي تطهر بالماء
الطهور سواء في البدن كالعذرة والدم المسفور أو الميتة أو الخمر أو أي نوع من أنواع النجاسات تغسل بالماء حتى يذهب عينها وإن بقي شيء من الأثر لا يضر لليوم وليس لإزالة النجاسة غسلات معدودة إلا نجاسة الكلب فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن بالتراب وفي رواية إحداهن بالتراب وفي رواية أخراهن بالتراب وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب وكل الروايات صحيحة ولكن أقواها وأرجحها أولاهن بالتراب لأنه إذا جعل مع الأولى حفنة بالتراب جاءت ست غسلات بعد ذلك تزيل التراب وتزيل النجاسة ولا يطهر الإناء بأي شيء إلا بالتراب والماء وبسبع غسلات فلا يتجاوزها ولا يبصر عنه وأما بقية النجاسات في الثوب أو في البدن أو في البقعة فإنها تغسل حتى تذهب عينها وبعد ذلك يكون الواقع فيه النجاسة يكون ظاهرا تصح فيه الصلاة ويصح استعماله وأشياء أخرى كالبئر هذه إذا وقعت فيها نجاسة تنجح حتى يذهب الماء الذي خالطته النجاسة ويأتي ماء جديد وهكذا النعلين طهارة النعلين لا تحتاج إلى الماء وإنما تمسح بالأرض حتى يعتقد الإنسان بأن ما عتق بها من نجاسات كالذهب سواء كانت بول أو عذرة بول آدمي أو عذرة أو ما لا بول ما لا يؤكل لحمه كل هذه نجسة
الخمر نجسة
الخمر نعم الخمر فيها خلاف بين العلماء وهذا الحديث من الأدلة على نجاسة فيها خلاف بين العلماء منهم من يقول إنها نجسة العين ومنهم من يقول إنها خبيثة ولكن ليست بنجسة والذي يظهر الحال من الأدلة بأنها نجسة إذا وضعت على البدن أو الثوب أو البقعة وجب غسلها حتى تنقى من النجاسة النجاسة الخمر والأدلة على ذلك كثيرة ومنها آية فائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا وسماها الله رجسا هي وغيرها مما ذكر معها
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا رواه الدارقطني وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا.
هذه من خصائص المسلمين أنهم إذا مات لا يكون نجسا وهو على قيد الحياة ليس بنجس. فهو طاهر حي وميت. إذا غسله مغسل إذا غسله أخوه المسلم أو قريبه المسلم لا يتنجس ولا يحتاج إلى أن يزيل نجاسة من يديه ولا من بدنه لأنه مس طاهرا. والحديث صريح على طهارة المؤمن في حال حياته وبعد مماته.
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. هكذا رواه البخاري ورواه مسلم ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس.
هذا الحديث فيه جملة من المسائل هي المسألة الأولى أن الشعر ليس بنجس. شعر المؤمن ليس بنجس بل هو طاهر. والمسألة الثانية بيان بركة النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه وشعره ودمه وعربه وذلك من خصائصه. فيجوز التبرك لذلك وينفع الله به بخلاف غيره من الصالحين مهما ذكروا بصلاحهم فإنه لا يجوز التبرك به وإنما يجوز التماس الدعاء منه لا حرج. أما التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وريقه وعربه ودمه وثيابه فهذا من خصائصه بما له من الفضل وبما له من المعجزات والكرامات ما لم تكن لغيره. فيجوز التبرك بها جميعا سواء في حال حياته او بعد مماته كل ذلك جائز.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل من الإمارات يقول إذا طهرت المرأة من دم النفاس قبل 40 يوما وبقي ينزل ماء أصفر هل تصلي؟
ما دام ينزل دم النفاس على أي لون من الألوان قبل أن تكمل 40 فهو دم نفاس لا تصلي ولا تصوم لا ينقطع الدم أو تكمل 40 وبعد ذلك تنظر في الدم.
أحسن الله إليكم. سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يسأل عن الإقامة للصلاة يقول هل الإقامة للصلاة صحيحة إن قيل الله أكبر مرة واحدة فقط قبل لا إله إلا الله في نهاية الإقامة وهل يضر بالصلاة؟
نعم يضر لأنه لم يأتي بها على الوجه المشروع لكنها لا تؤثر في الصلاة في صحة الصلاة، فالصلاة صحيحة والإقامة خطأ.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم هذا القول العلم يسبق التقدير؟ هذا في مسألة القدر. ما حكم القول العلم يسبق التقدير؟
العلم من مراتب القدر. العلم علم الله من مراتب القدر الأربع، أي أن علم الله محيط بكل شيء. علم الله تبارك وتعالى صفة من صفاته سابق لكل شيء من مخلوقاته ومفعولاته.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يجوز ترجمة الأشرطة إلى اللغة الأجنبية دون طلب إذن من أصحابها وبيعها؟
إذا كان المترجم سميرا وحاذقا فهو يترجم لا يحتاج إلى إذن، لأن من نشر الأشرطة ووزعها يعتبر منتسبا ويسره أن يحكم نفعها. أما إذا كان قد أعلم صاحب الشريط بأنه لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بعد أن يبدأ مثل الكتاب.
أحسن الله إليكم. سائلة من فرنسا تقول: كلفتني معلمتي أن أسجل أشرطة محمد العريفي بترجمتها في دروسها، وموضوع الدروس هو مواعظ للنساء، فهل يجوز ذلك؟
كما أقول لك أعلم، إن كان هو على النهج الصحيح والعقيدة الصحيحة فيؤخذ عنه العلم، وإن كان من أهل البدع والضلال فلا يؤخذ عنه العلم ولا تراه.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: بالنسبة لما يقال من نجاسة الخمر، فكيف يكون الحال بالنسبة للعطور الحديثة المضغوطة البخاخة؟ ما الحكم فيها حيث يزعم بعضهم أن فيها كحولا وأنها قد تكون نجسة؟
كل ما فيه كحول من الكالونيات فهو نجس، وقد أخذ بها البلوى وتكلم على هذا العلماء وهم الشيوخ رحمه الله حذر منها، ينبغي التحذير منه. والبديل موجود لله الحمد، من أراد عطور فالبديل موجود، العود والورد مثل العود، كل ذلك موجود وكثير وأنواع، والناس ليسوا بحاجة إلى استعمالها. والعجب الذي يغسل الثياب ويكويها ويغتسل ويتنظف في صلاة الجمعة ثم يتطيب بالكالونيا ينجس نفسه بدنه وثيابه ويذهب إلى صلاة الجمعة وهو نجس على قول الجمهور من أهل العلم. وقليل من أهل العلم قالوا أنها ليست نجسة، لكن الضر بنجاستها أظهر بدلالة الجمهور على ذلك.
أحسن الله إليكم. سائلة من كندا تقول أنها تحضر دروسا في الدين في جامعة، والرجال على اليمين والنساء على اليسار، ثم اقترحوا أن يجعلوا النساء في الخلف والرجال في الأمام، فهل تجوز هذه الطريقة؟ وهل هناك رأي أفضل تقترحونه على المسؤولين، علما أن الدروس يحضرها الكفار ونساء المتبرجات؟
على كل حال، العلم ميراث والنساء بحاجة العلم، ولكن لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء لأن العلم الشرعي ينهى عن ذلك. فإذا كان النساء في جانب في قسم وهن يجبان الحجاب الشرعي فلا حرج أن يأخذن العلم الشرعي على هذا الحال. أما إذا كان فيه اختلاط لا تأمن الفتنة للرجال على النساء والنساء على الرجال، فلا يجوز لابد من تغيير الطريق حتى تكون طريق متفقة مع الشرع الشريف.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من موجبات الغسل غسل الميت، فكيف يكون هذا؟
غسل الميت وجوب مرجوح، وهو على الأكثر سنة وليس واجبا على من غسل ميتا أن يغتسل، لفعل أسماء لما غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنهما وخرجت واستفزت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عليهم أمر فقالوا لا وهو غسل وليس واجبا.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: كيف تنتقل ليلة القدر من ليلة إلى أخرى كل عام وقد نزل القرآن في هذه الليلة، أي ليلة متعينة؟
الأمر لله تبارك وتعالى، هذا من أبواب العلماء هذا الموضوع، لأنها قد تكون في هذا العام في ليلة 23 وفي عام آخر في 27 وفي آخر 25، وهذا من باب الاجتهادات والاستنباطات.
أخطى العبارة التي الاستحاضة حديث
رجعت لها، ما رجعت لها، لكن في طبعة عند
تعجلين الظهر، تعجلين
في طبعة عند
لا تابعتها في الشنط في الأصول، غلط عندكم.
أيوة
نعم خطأ، افتح سنن أبي داود أو سنن النسائي كلها تدل على أن الطبعة عندكم خطأ، وهذا صحيح. نعم موجود
صحيح
تؤخرين الظهر وتعجلين العقل، هذا الصحيح عندكم غير هذا.
نعم وتؤجلي عندنا
ها؟
عندنا وتؤجلي موجود، وتؤجلي العصر
تؤجلي.
ايوه
عجل.
الدرس
ها الظهر،
قال ان تؤخر الظهر وتؤجلي العصر.
ايوه لا العبارة هي تؤجلي خبر عجل.
الدرس 24 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، في باب إزالة النجاسة وذكر بعض الأعيان النجسة. وعن أنس بن مالك قال: لما كان يوم خيبر جاء رجل فقال: يا رسول الله، أكلت الحمر. ثم جاء جاء فقال: يا رسول الله، أفنيت الحمر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس. قال: فأكفئت القدور بما فيها. متفق عليه ولفظه لمسلم. وفي الصحيح من حديث سلمة أنهم أخبروه أنهم يوقدون على لحم الحمر الإنسية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك.
هذا الحديث فيه دليل على نجاسة لحوم الحمر الأهلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس، لذا إذا وقعت هذه النجاسة لحوم الحمر أو مشتقة منها من كالدم ونحوه فهي نجاسة يجب غسلها حتى تذهب عينها من الثوب والبدن والبقعة، وإنما حصل التسامح في العرق عرق الحمار وإن كان هو نجس كأصله كالحمار، إلا أنه مما عمت به البلوى ولا بد أن يكون للراكب فأفي عنه. نعم.
وعن عمرو بن خارجة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته وهي تقصع جرتها ولعابها يسيل بين كتفيه. الحديث رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه.
فالحديث فيه دليل على أن لعاب الإبل طاهر وليس نجسا، وهكذا سائر أجزائها كرجيعها وبولها. وقد دل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين الذين أعطاهم لقاح من الإبل وقال لهم اشربوا من أندانها وأبوالها، فلو كان نجسا ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرب الأبوال، ولكنها طاهرة، لعابها طاهر ورجيعها طاهر وبولها كذلك طاهر ولحمها طاهر، إلا أنه ينقض الوضوء. الإبل لحمها طاهر إلا أن أكله ينقض الوضوء.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه، ولفظه للبخاري. وقد روي بثلاثة ألفاظ يستتر ويتنزه ويستبرئ، فالأولان متفق عليهما والأخير انفرد به البخاري.
والحمد لله كلها صحيحة. والحديث دليل على نجاسة البول، بول الآدم إذا أصاب البدن أو الثوب أو بالبقعة وجب تطهيره بالماء أو إزالته بما يمكن أن يزال به. ولا يستثنى من ذلك إلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، الذي لم يأكل الطعام لا يشترط غسله وإنما يرش عليه، بخلاف الجارية أي الأنثى التي لم تأكل الطعام يغسل بولها ويعتبر نجسا. وفي الحديث دليل على معجزة النبي صلى الله عليه وسلم حيث علم ما لم يعلمه الناس وسمع ما لا يمكن سماعه لغيره من عذاب الموتى في قبورهم، وعلمه بالسبب الذي علموا من أجله، وهو من المعجزات للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثالثا في الحديث دليل على عظم إهمال النجاسة وعدم الاهتمام بها، فلا بد من التنزه والتوفي من النجاسات ومنها البول والعذرة وما شاكل ذلك.
وفي الحديث دليل على تحريم النميمة بين وهي القال بين الناس، نقل الكلام من شخص لآخر على سبيل الإفساد بدون مصلحة شرعية، أو من جماعة إلى جماعة لإيقاد نار الفتنة. والنمام من أهل الكبائر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية: لا يدخل الجنة قتال، لعظم شأنها ولما فيها من الفساد. والبديل هو النصيحة ومحاولة الإصلاح بين الناس حتى يحصل التآلف والتقارب في أمور دينهم أو دنياهم. فكم في الإصلاح من فوائد عظيمة، وكم في النميمة من فساد عريض. وفي الحديث دليل على أن وضع العودين من النخل، العود من النخل الذي شقه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله على الخضرين، أنه من خصائصه، وليس لأحد أن يجعل أن يغرس على القبر غرسا، لا نخلا ولا شجرا ولا طيرا، فإن وضع عود النخل، جريد النخل، غرسه على القبرين، وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن التبرك إنما هو برسول الله عليه الصلاة والسلام، وبما جاء منه من عرق أو دم أو بصار أو شعر أو ثياب، ولو بعد مماته يجوز التبرك به، وأما من عداه من الصالحين فلا يجوز التبرك بأحد أبدا، لا بريقه ولا بدمه ولا بشعره ولا بثوبه.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية له عن عائشة: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وله أيضا عنها: لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري.
هذا الحديث برواياته فيه دليل على طهارة المني، والذي ينزل من القبل من الذكر أو الأنثى أربعة: البول والمدي والودي والمني. فأما البول فكما سبق نجس لا بد من غسله، والمدي خفف تطهيره بالرش، يرش مكانه الثوب أو البدن ويوجب الاستنجاء. وأما الودي وهو الماء الثخين الأبيض الذي قد يخرج عقب البول نتيجة ضعف أو مرض فهو نجس، يغسل من الثوب والبدن ويجب الاستنجاء.
وأما المني فاختلف العلماء هل هو نجس فيغسل أم أنه طاهر فيكفي فيه الفرق أو الحق له إن كان يابسا. والصحيح أنه طاهر وليس نجسا المني، يعني إذا وقع في الثوب أو بقي في البدن بعد الاغتسال طبعا، وهو مستحيل أن يبقى في البدن بعد الاغتسال، ولكن قد يبقى في الثوب وصلى صاحبه وهو في ثوبه فصلاته صحيحة وليست باطلة، بخلاف ما لو صلى وفي ثوبه بول أو ودي فإن صلاته باطلة وهو يعلم بالنجاسة. وأما غسله من الثوب فللنظافة ليكون الثوب نظيفا، وأما حقه أو فرقه وهو يابس فهو دليل على أنه ليس نجسا، فلو كان نجسا ما أجزأ فيه الحق ولا الفرق. والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل من ليبيا إنه يدرس في إحدى المدارس الثانوية ويسأل ما حكم الضرب بالعصا علما أنه مضطر إلى ذلك.
في الدرجة الأولى المدرس مربي، والتربية ليست محصورة في الضرب بالعصا، التربية توجيه وتعليم وترغيب وترهيب، لا سيما وهو في الثانوي. اللين والتوجيه السليم أجدى وأنفع من العنف والضرب بالعصا، فأنا أشير عليه وعلى المدرسين لهذا القسم أو المتوسط أنهم يحسنون إلى التلاميذ في تربيتهم في توجيهاتهم الشديدة ترغيبا وترهيبا وحثا على التزام الآداب، لا سيما آداب طالب العلم، ما هي الأشياء التي ينبغي أن يتحلى بها، وكيف يعامل المدرس، وكيف يعامل إخوانه وزملاءه، وكيف يتعامل مع العلم الذي يدركه. هذا أجدى من الضرب، وقد يكون الضرب غير مسموح به ويسبب مشكلات قد لا تعود عليه هو المربي بخير. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يقول متى يقال في الأذان صلوا في رحالكم إذا كان المطر خفيفا أم كثيرا؟
إذا كان المطر يبل ثياب الإنسان ويشق عليه المشي فيه فيقال صلوا في رحالكم، وهي رخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى الرخصة. أما إذا كان المطر خفيفا لا يبل الثياب ولا يؤثر على الإنسان فصلاة الجماعة واجبة، وتركها كبيرة من كبائر الذنوب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من هو الزنديق؟
المنافق المتلون. نعم.
هل من قال أنا صوفي هل يجب عليه قيام الحجة؟
يسأل إذا قال أنا صوفي ما المراد بالصوفية التي يعملها؟ هل هي الصوفية المعاصرة التي فيها انحراف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقوالها وأفعالها، أم أنه يريد أنه صوفي بمعنى زاهد وعابد وهو منقطع للعبادة؟ لابد من سؤاله. فإذا قال أريد بأني زاهد في الدنيا وعابد لله ومنقطع للعبادة، يقال له لست في حاجة إلى وصف نفسك لأنك طوب. وإن قال إنه على طريقة الصوفية الطرق المعروفة كالشاذلية والرفاعية والبرغنية وما شاكل ذلك، فيقال له تب إلى الله من هذه الطرق، فهي طرق زندقة وطرق شركية وخرافية لا خير فيها ولا خير في أهلها ولا الدعاة إليها.
أحسن الله إليكم. سائل من إيرلندا يقول: هل يهجر الرجل إذا اجتمع فيه الغش والكذب والنميمة والغيبة وذو وجهين؟ يقول: هل يهجر الرجل إذا اجتمعت فيه هل يهجر الرجل إذا اجتمعت فيه هذه الخصال اللي هي الغش والكذب والنميمة والغيبة وذو الوجهين؟
ينصح أولا ينصح ويعلم ويذكر في تقوى الله عز وجل وبيان هذه الجرائم وعقوباتها، فلعله يرتدع فيكون للناصح الأجر العظيم بسبب بذله النصيحة واهتداء الرجل من الضلال إلى الهدى وانتقاله من المعصية إلى الطاعة. فكم للداعي إلى الله من أجر وفير عند الله عز وجل. فإن أبى أن يمتثل الأمر ويقبل النصيحة فيهجر ويزجر ويحذر منه حتى لا يغش الناس بسيئاته التي هو واقع فيها، والله أعلم. باقي شيء؟
أحسن الله إليكم. يقول السائل: طبيب يعالج شخصا مريضا ومرضه يحتاج إلى أكسجين، فوضع له الأكسجين ثم ذهب وتركه مع الممرضات، ثم رجع الطبيب اليوم الثاني ولكنه وجده قد مات بسبب الأكسجين الذي وضعه له قد انتهى ولم ينتبه له، فهل عليه شيء؟
هذا يعود إلى تقرير الأطباء المختصين. القضية تعود إلى تقرير الأطباء المختصين ومن ثم إلى المحكمة الشرعية لتقرر ما قرار عيال الطبيب. أنا ما نقدر نجازف الأمور مجازف ونفتي من هنا بسلب أو إيجاب.
أحسن الله إليكم. من فرنسا يقول: ما سبب نزول قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به؟
سبب كما ذكر المفسرون رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تلقي القرآن وحفظه حتى لا يفوته منه شيء، والله علم منه ذلك وهو علام الغيوب، فوعده هذا الوعد الكريم: لا تحرك به لسانك أي بالقرآن لتعجل به، بل انتظر حتى يفرغ جبريل من قراءته وأنت تسمع، ثم بعد ذلك اقرأ. فيردد في الآية: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه لك وإقراءك إياه حتى لا يفوتك منه شيء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير من المغرب يقول: ما حكم من مسه لعاب الكلب في ثوبه أو جسمه، وهل ينتقض وضوءه؟
الوضوء لا ينتقض، ولكنه يغسل النجاسة 7 مرات من الثوب أو البدن، أولاها بالتراب.